أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في العمى، حيث ذكر السيد الماتن بأن العمى هو أحد العيوب الموجبة للفشل، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في ذلك، في جواز الفشخ بالعمى. سواء كان حاصلا عند الزوج أو كان حاصلا عند الزوجة، يجوز الفشخ بالعمى. يدل على ذلك روايات، منها صحيح داود بن شرحان، هي الحديث التاسع في الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فالرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وجهها. وهذه العبارة مستعملة في الروايات، ويراد بها ماذا؟ الفشخ، يجوز الفشخ بذلك. ومنها صحيحة محمد بن مسلم، اللي هي الحديث 12 في نفس الباب، اللي يروي شيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء. واحدة من النساء التي ترد هي ماذا؟ العمياء، مما يفهم منه أن العمى أحد الأمور التي يتحقق بها شنو؟ بها الرد. الرواية تامة سندا ظاهرا، لأن أحمد بن محمد في الرواية الظاهر أنه أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي، الذي يروي عنه الحسين بن سعيد، وهو يروي عن محمد بن سماع، الرواية تكون معتبرة سندا. كما أن المراد بعبد الحميد في السند عبد الحميد بن أبي العلاء الثقة، صاحب الكتاب المعروف. وكذا يدل على المطلب رواية محمد بن مسلم، اللي هي الحديث السابع في نفس الباب. الذي يرويه الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن حماد عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء. أحد الموارد هو العمى المذكور في هذه الرواية، ولعله غير هذا من الروايات التي الرواية الأخيرة غير تامة سندا، لأن الشيخ الصدوق يرويها بطريقه عن عبد الحميد، وطريق الشيخ الصدوق الى عبد الحميد ضعيف، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. لكنه على كل حال تحسين الروايات السابقة تامة سندا ودلالة، والدالة بشكل واضح على ان العمى هو احد العيوب الموجبة للفشل، مضافا للتسالف كما قلنا والاتفاق بين فقهائنا على ذلك، فلا مجال للتشكيك في هذا المطلب. ننتقل إلى العيب السابع والأخير الذي عبر عنه السيد الماتن بالإقعاد، عبر عنه بالإقعاد. يا هذا السيدي في مسألة السيدي تحديدا، هاي العيوب كلها هل توجب الفشخ إذا وقعت قبل العقد أو لا، إذا وقعت مطلقا قبل العقد وبعد الشنو وبعد العقد، هذا شيء يجي بحثه. العلب السابع هو الإقعاد، لكن سيد الماتن عندما يذكر الإقعاد يقول ومنه العرج البين، ومنه العرج البين كما في الماتن. الإقعاد أو بشكل عام العناوين المرتبطة بهذا العيب السابع المذكورة في كلمات الفقهاء عديدة. الإقعاد مذكور في كلماتهم، العرج مذكور في كلماتهم، والزمان أيضا مذكورة في كلماتهم، الزمان أيضا مذكورة في كلماتهم. أكثر العناوين تداولا في كلمات الأصحاب والإقعاد كما سمعنا، لكن الملاحظ أن الروايات ليس فيها ذكر لهذا العنوان، روايات خالية ليس فيها كلمة الإقعاد. نعم الروايات فيها عنوان الزمان وفيها عنوان العرج، كل منهما مذكور في الروايات. مثلا عنوان العرج مذكور في الرواية السابعة في الباب العرجاء سأقرأها، رواية محمد بن مسلم في صحيح داود بن سرحان أيضا قلنا فيؤتى بها عمياء أو بصاء أو أرجاء، أيضا ذكر عنوان العرج في هذه الرواية. وهكذا الحديث الثاني عشر في نفس الباب أيضا ذكر فيها كلمة العرجاء، عنوان العرج ذكر في هذه الروايات. الزمان مذكور في بعض الروايات من قبيل صحيحة أبي عبيدة اللي هي الرواية الأولى في الباب الثاني من هذه الأبواب، يقول فقال إذا دلست الأفلاء والبرصاء والمجنونة والمغضات ومن كان بها زمان ظاهرة، عنوان آخر في قبل تلك العناوين من كان بها زمان ظاهرة. إذن كلمة الزمان سيجي نقول شنو المقصود بها، كلمة الزمان مذكورة في ماذا؟ في الروايات، لكن لم نعثى ولا على رواية واحدة يذكر فيها عنوان الإقعاد، الإقعاد ليس مذكور في هذه الروايات. أنواع العرج مذكور في كلمات الفقهاء لكنهم اختلفوا، بعضهم أطلقه وبعضهم قيده بالعرج البين العرج الظاهر كما السيد المازن قال ومنه العرج شنو؟ العرج البين. بعضهم أطلق كلمة العرج ولم يقيدها بأن يكون ماذا؟ ظاهرا. ممن أطلقه الشيخ بن إدريس والعلامة في بعض كتبه ذكر العرج ولم يقيده لكونه بينا، وممن قيده المحقق في الشرائع والعلامة في كتبه الأخرى قيده بما إذا بلغ حد الإقعاد، العرج البالغ حد شنو؟ حد الإقعاد. على كل حال أي كلمات الفقهاء وهذه الروايات المذكورة في هذه العناوين. الظاهر من الروايات التي قرأناها وفيها ما هو صحيح سندان كصحيح داود بن سرحان وغيرها من الروايات الصحيحة أن العرج أحد العيوب الموجبة لمن للرد والفاسق، ومقتضى إطلاق الروايات هو كون العرج مطلقا يكون موجبا للرد والفاسق، واضح يكون موجب للرد والفاسق، سواء وصل هذا العرج إلى حد الإقعاد أو لم يصل إلى حد الإقعاد. هذا مأكل الطعام والموجود تردل برصار والحنيات والعرجاء، يعني أن المرأة إذا كان فيها عرض سواء كان واصل إلى حد الإقحال أو لم يصل إلى حد الإقحال، بعد وضوح من الحرج أعم من شنو من الإقحال. ليس كل عرض يوصل الإنسان إلى حد الإقحال. مقتضى إطلاق هذه الروايات أن العرج أحد العيوب الموجبة للفاسد، وإن لم يصل إلى حد الإقعاد. فإذا لا وجد حسب الظاهر والله العالم لا وجد تقييد العرج بأن يصل إلى حد شنا حد الإقعاد، لأن مقتضى إطلاق هذه الروايات وكون العرج مطلقا يكون موجبا من موجب للرد والفاسد. هذا قيد. قيد آخر قلنا الجماعة بعضهم ذكره هو أن يكون العرج بينا. هذا قيد احتراجي توضيحي، لا يمكن أن يكون هذا القيد قيد توضيحي واحتراجي، بمعنى أن العرج عادة يكون عرجا بينا سواء وصل إلى حد الإقعاد أو لم يصل إلى حد الإقعاد. العرج أيضا لا هو في حد نفسي أيضا ظاهر يظهر على الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، يظهر عليه ماذا؟ يظهر عليه العرج. نعم إذا وصل العرج إلى حد بحيث ما يرى لا يكون ظاهرا ويكون عيبا خفيا جدا، كلش يعني خفي مو واضح ما يظهر، هذا قد يلحق بالعدم. يعني قد يقال انها ان الرواية قاصرة عن شمول العرج اذا كان من هذا القبيل، بحيث يعد عرجا لا يعلم الا بالفحص الطبي والاخذ الاشعة والصورة والكذا والكذا، هذا لا يمكن أن تكون الرواية شاملة له وتكون موجبة للفسخ لماذا؟ بسببه. معنى هذا أننا نحتمل في الروايات التي يذكر فيها العرج أن مقصود الروايات هو العرج شنو؟ لأن العرج يكون عادة وبالشكل الطبيعي والمتعارف يكون عرجا بينا وشنو؟ يكون عيبا بينا وعيبا ظاهرا. فتقييد بعض الفقهاء العرج بالبين هذا التقييد في الحقيقة قيد توضيحي وتقييد توضيحي وليس احتراز عن شيء. نعم عندما ينتفي كون بين ويكون خفي في تصورنا أنه ينتفي كون عرج موجب علما للفاس، لأن الرواية تتحدث عن عيب ظاهر عن العرج الطبيعي يتعارض، والعرج الطبيعي المتعارف والذي يكون مالا بينا وظاهرا. فالقيد توضيحي في كلماتهم، ومنه يظهر ان العرج هو في حد نفسه عيب يكون موجبا اما موجبا للفاسد سواء وصل الى حد الابعاد او لم يصل الى حد الابعاد. وظاهر هذا العرج الذي يكون موجب للفاس ويكون عرجا ظاهرا وبينا، فإن كان خفيا لا يعلم إلا بالصورة والأشعة والكذا هذا تنصرف عنه الأدلة ولا تشمله الأدلة ولا يكون موجبا للفاس. أما الإقعاد هذا العرج العنوان الأول. أما الإقعاد قلنا أن الإقعاد ليس له ذكر في الروايات، الرواية ما تعرض إلى مسألة الإقعاد. إذا كان المقصود بالإقعاد في عبارات الفقهاء الإقعاد من جهة العرج، من جهة العرج فالظاهر أنه لا يكون موجب الفسخ بلا أشكال. نحن ثبتنا الفسخ في دائرة أوسع منها، احنا ثبتنا الفسخ في ماذا؟ في مطلق العرج تمسكا بإطلاق الروايات. سواء وصل إلى حد الإقعاد أو لم يصل إلى حد الإقعاد. فالعرف الواصل إلى حد الإقعاد أو عن هذا أيضا يكون موجب علما للفاسق. والظاهر والله العالم أن من ذكر الإقعاد من الفقهاء مقصوده هو هذا، يعني مقصود العرف الواصل إلى حد الإقعاد، كما لا يقال أنه الغالب الإقعاد أنه يكون ناشئ منه، الغالب الإقعاد أنه يكون كذلك. فلا بأس أن نقول أن الإقعاد يكون موجب علما للفاسق إذا كان المقصود الإقعاد الناشئ من شنو؟ من العرج. لأن العرج حتى إذا لم يصل إلى حد الإقعاد هو يكون موجب للفاسق. إذا ما ظنك بالعرج الموصل إلى حد الإقعاد؟ إذا كان مراد الفقهاء من الإقعاد مطلقاً الإقعاد مع العرج الناشئ من العرج، هذا لا بأس به يكون موجب علما للفاسق، ونحن نوافقهم على ذلك. أما إذا كان مقصود لا مطلق الإقعاد، إذا فرضنا أن إقعادا من غير العرض بسبب الأشياء بسبب الأسباب الأخرى بعد لا يلزم عليه هذا، هذا غير مذكور في الروايات، غير مذكور في الروايات. كلمة الإقعاد ليس لها ذكر في الروايات كما ذكرنا، لكننا كما قلنا نحتمل قويا أن مقصوده من الإقعاد هو الإقعاد مع شنو؟ مع العرج، وهذا صحيح لا أشكال في كونه موجب علما للفاسق. بريم مطلق العرج، هذا العرج الأرضي، هذا العرج العرج الأرضي العرج الأرضي. لو فرضنا أنه كان هناك إقعاد بسبب مرض السكر، استجير قد مرض السكر يوجد الإقعاد، أنا ما إلا بتنقيح المناط أو الذوية أمثال هذه الأدلة ما نشمل. نعم قد يكون مشمول للزمان الصيفي، للزمان قد يكون مشمول. العنوان الثالث هو عنوان الزمان. لا لا إقعاد لا يتبع عن مو من العرج، مو دائما يكون ناشئ من العرج. ولذا أقول هو عام بس مو بعيد من فقهاء ناظرين إلى خصوص الإقعاد الناشئ من العرج. عنوان الثالث عنوان الزمان. الزمان حدث الأمر آخر ما له علاقة بالعرج والإقعاد. بحسب كتب اللغة التي تعرف الزمان يظهر منها أن الزمان هي مطلق مرض الدائم، مطلق المرض، كل مرض دائم هو صاحبها يكون في زمان أو زمن، يطلق عليه هذه العناوين. في لسان العرب عرفها بالآه، الزمان يعني آه الدائرة. في المصباح يقول هو المرض الذي يدوم زمانا طويلا، في المصباح وهي مأخوذة من قولهم أزمن الشيء إذا طال عليه الزمان. منه يظهر أن المقصود بالزمان كل مرض كل عاهة تدوم وقتا طويلا دائما، بعد لا يبلى شبهه، فهذا يكون به زمانا. الإقعاد نزال الإقعاد إذا صدق عليه هذا العنوان كما يدخل في عنوان الشنو؟ يكون أحد مصادر الزمان، أحد مصادر المرض الدائم الذي لا يترجى لا يرجى شفاءه، يكون أحد مصادر هذا مقاعد تعرف دائم مستمرة تدوم واضح أحد مصادر. بل نحن ما نحصر زمانا بخصوص الإقعاد، لأن زمانا عمنا زمانا هي كل مرض يدوم ويكون مرضا داعي ولا يكون مما يرجى زواله، مرض داعي يبقى إلى خب. هذا مقتضى الرواية التي أضيفا ذكرناها سابقا، مقتضى ذلك هو أنه يثبت بها ماذا؟ يثبت به الفاسق. والإقعاد هو مصداق من مصادق الزمان ومصداق من هذا العنوان. وهذا هو ظاهر تحتوي عضيدا متقدمة، يعني ظاهر الصحيحة وعدم اختصاصها بالإقعاد عن الزمان متحققة بماذا؟ بالإقعاد اللي هذا واحد من مصادق الزمان، لأن الرواية لا تقول، الرواية تقول ومن كان به زمانا ظاهرا فإنها ترد على أهلها من غير ضلال. زمانا ظاهرا واضح. لو كان المراد الإقعاد قد يكون له إلا هذا، هو الإقعاد في حد نفسه شنو قاعد شنو ظاهر، هذا القد يكون يجي بلا فائدة ولا واضح وتوضيحي. هذا في الرواية ممكن هذه الفقهاء تنقول أنه فقهاء يعبرون ببعض التعبيرات الزائدة يمكن استغناءه عنها، كلام صادر من المعصوم عليه السلام. فحينما يقول سمعنا ظاهرة واضح يقول هذا معناه أنه القضية ما تختص بهذا الإقعاد، وإنما تشمل كل مرض دائم وماذا وظاهر. فإذا ظاهر الروايات أيضا هو أن الزمان لا تختص بهذا بالإقعاد. ومنه يظهر من مجموع هذا الكلام يظهر أن العناوين الموجبة للفاسق هي عبارة عن العرج مطلقا، سواء كان واصلا إلى حد الإقعاد أو لم يكن واصلا إلى حد الإقعاد، وكذا المرض الدائم والعاهد الدائم بحيث يصدق على هذا أن به شنو زمانة، يعني به عاهد دائمة لا يرجى زوالها. هذا أيضا يكون أحد الأمور الموجبة المن الموجبة للفاس. نعم هناك فرق بين الزمان وبين العرج، ولا بد من الجزلة بينهم. أن الزمان واردة في صحيحة أبي عبيدة، وتقدم سابقا أن صحيحة أبي عبيدة ناظرة إلى التدليس، ناظرة إلى فسخ التدليس، لأن هي تصرح يقول إذا دلست أفلاك الأرصاد والمجنون المضاد ومن كان بها زمانا ظاهرا، أي نظرة إلى ما لا الفسق التدليس، فحينئذ الرد بالزمان يكون مخصوصا بماذا؟ بما إذا كان هناك شنو تدليس واضح ضمن التدليس للشروط، بخلاف العرج فإن الرد بالعرج استفدناه من الروايات السابقة، رواية داود بن سرحان وأمثالها، وليس فيها إشارة إلى التدليس أصلا، ترد العمياء والعرجاء، مقتضى إطلاقه أنه ترد سواء كان هناك تدليس أو لم يكن هناك شنو تدليس. في بعض الأحيان قد يكون لا يكون هناك تدليس واضح، قد نصوى عدم وجود تدليس، مع ذلك يجوز له شنو الرد، هذا هو الفارق بين العيوب التي تثبت لا بعنوان التدليس كما تقدم سابقا وبين العيوب التي تثبت بعنوان التدليس. الإغضاء المغضاة تقدم أنها تثبت بعنوان التدليس، الزمان أيضا تثبت بعنوان التدليس. فكلما كان هناك تدليس من قبل المرأة واضح، أو من قبل الرجل في باب الزمان حينئذ يثبت الخيار للطرف الآخر. أما حيث لا يكون هناك تدليس فلا يكون هذا الخيار الآخر وخلاف العرض. والفرق والرواية تكلمنا ضوء الرواية، الفرق والرواية روايات الحرج تثبت الخيار والفسق مطلقا كان هناك تدليس أو لم يكن هناك تدليس، بينما روايات الإغضاء روايات الزمان تثبته في صورة وجود ماذا؟ تدليس. هذا هو الفارق بينهما، وإلا من حيث إيجاب كل منهما للفسق الظاهر أنه ينبغي الالتزام بذلك لثبوت هذين العنوانين في ماذا؟ فالرواية. تتمة المسألة
زمان
الظاهر زمان الظاهر يعني العاهة والمرض الظاهر على الإنسان بنشوفه هو واضح على في مرض هذا المرض ظاهر، أما إذا كان المرض خفيا مستترا غير ظاهر مسموح. بعد ذلك ننتقل إلى نفس المسألة تتمة المسألة بعد أن أكمل العناوين السبعة. قال ويثبت الخيار بالزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العاقد، هذا الخيار في كل هذه العيوب السابقة. احنا استجهنا في بعض الحديث كلامنا في عيوب المرأة، لأن هاي المسألة أصلا مختصة بعيوب ماذا؟ بعيوب المرأة. عيوب الرجل تقدم السابقة، قد في حديث أضف الحديث سواء كان في المرأة أو في الرجل حفوها يقول لا حفوها. كلامنا في عيوب المرأة، لأن هاي المرأة المسألة مختصة بعيوب المرأة. قال ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد، هذه العيوب السبعة في المرأة إذا كان السابق على العقد لا إشكال في ثبوت الخيار فيها إلا للزوج، وفي ثبوته أي الخيار في المتجدد بعد العقد إذا كان العيب تجدد بعد العقد وقبل الوضع إشكال، ولا الثبوت هو غير أنه يثبت الخيار وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، وهذا الاحتياط احتياط استحبابي. عندنا ثلاث صور كما يفهم من المسألة، كون العقد سابقا على العقد هذه صورة، كون العيب بعد العقد وقبل الوقت تجدد عيبا بعد ان عقد عليها وقبل الدخول. الصورة الثالثة ان يتجدد العيب بعد العقد والوقت، عقد عليها ودخل بها وحدث بها عيبا على العيوب السبعة. واضح. هل العيب في كل هذه الصور يكون موجب للفاسد؟ هل عيوب السبعة كلها في كل هذه الصور الثلاثة يكون موجب للفسق؟ هناك تفصيل يظهر من السيد المعتم أنه يرى ثبوت الفسق في الصورة الأولى والثانية دون الثالثة. واضح. بالنسبة إلى الصورة الأولى الظاهر انه لا خلاف في ثبوت الفسخ بالعين المعاصر قبل الفناء قبل العقل. بل الداعي الاسماء عليه في كلماته بقسمه على وهذا الحقيقه هو المتيقن عشان قدر المتيقن من فتاوى الفقهاء ومن النصوص. وهذا هو ما اذا كان العيب سابقا على السنه على العقل قد المتيقن من النصوص هو هذا. فاذا ثبوت الفسخ بالعيب الحاصل قبل العقد مما لا ينبغي الاشكال فيه ومما لا خلاف فيه اصلا. وان الكلام يقع في الصوره الثانيه التي ذكر السيد الماتن بان فيها اشكال. الصوره الثانيه ان يتجدد بعد العقد وقبل شنو وقبل الدخول. هذه الصورة مو فقط فيها اشكال كما يقول الماتن وانما فيها ايضا خلافا بين فقهائنا في ثبوت الفسخ وعدم ثبوته. المشهور على ما نسب اليه ذهب الى عدم فسخه لا تسخط الفاسخ يذكر فقط في الصورة شنو العيب الحاصل قبل العقد. اما العيب المتجدد بعد العقد سواء كان قبل الدخول او بعد الدخول هذا لا يثبت به شنو فسخ. نسب الى المشهور القول بعدم الفاسخ الشيخ الطوسي قدس الله نفسه المبسوط والخلاف صرح بثبوت الفاسخ في الصوره شنو الثانيه. وتبعه الجماعة على ما ذهب إليه. المسألة فيها خلاف وفيها إشكال. المهم في المقام مراجعة الروايات لنرى أن الروايات عندما تثبت الفاسد هل تختص بالصورة الأولى أو لا فيها إطلاق يجعلها شاملة للصورة شنو الثانية. مهم ملاحظة الروايات. اللي راح نبينه هو انه ما راح نخلي العيوب في خانة واحدة وانما نتكلم عن كل عيب على حدة. لان ما كنت لاحظ لا ثبوت ولا اثباتي دان ثبوت الفسخ بعيب معين اذا تجدد بعد العقد وبين ثبوته في عيب شنو اخر. مقولات بعدنا قانون يقول ان العيوب هي تتفق في الحكم من هذه الجهه. اذا دل دليل على ان العمى المتجدد بعد العقد وقبل الدخول يوجب الفاسخ ما نقدر نعمم من هذا الحكم على كل شنو على كل العيوب. واضح. او دليل قال ان العمى لا يوجب الفاسخ في الصورة الثانية ايضا ما يقدر نعمم هذا الحكم على جميع شنو العيوب. ما عندنا حتى دليل يقول على اتحاد العيوب جميعا في الحكم بالفاسخ او عدم الفاسخ. ومن هنا لا بد من الملاحظة كل عيب على حدة. الروايات الواردة في هذا العيب ماذا يستفاد؟ هل يستفاد منها اختصاص الفسخ في الصورة الأولى أو يستفاد منها تعميم الفسخ حتى في الصورة الثانية في ذلك العيب. يعني ترتيب المسألة يحتاج إلى أن عقلا لاحقا ليس كل هذه على في خانة واحدة ونستدل على الحكم في جميع العيوب ببعض الحالات الواردة في بعض الشواء في بعض. لأن هذا التعميم يحتاج إلى دليل من يوجد الدليل على هذا التعميم. ولذا لا بد من مراجعة الروايات ومراجعة كل عام وروايات على نعم الشيء الموجود أن هناك جملة من الروايات تشترك في روايات معينة. يعني عندنا